بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلنا إلى العمل الباطن الثامن وهو التأثر. قال الإمام الغزالي رحمه الله: وهو أن يتأثر قلبه بآثار مختلفة بحسب اختلاف الآيات، فيكون له بحسب كل فهم حال ووجد يتصف به قلبه من الحزن والخوف والرجاء وغيره. ومهما تمت معرفته كانت الخشية أغلب الأحوال على قلبه، فإن التضييق غالب على آيات القرآن، فلا يرى ذكر المغفرة والرحمة إلا مقرونا بشروط يقصر العارف عن نيلها، كقوله عز وجل: وإني لغفار، ثم أتبع ذلك بأربعة شروط: لمن تاب وآمن وعمل عملا وعمل صالحا ثم اهتدى، توبة وإيمان وعمل صالح ثم اهتدى يصلح سريرته وسيرته. وبطبيعة الحال لابد من الإيمان، لكن لابد من حقيقة الإيمان، نعم، وأن ينعكس ذلك على عمله، نعم. إذن المؤمن قد يكون مؤمنا ويجترح السيئات، وواضح ذلك في الحديث، نعم، إلا الكذب. وقوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ذكر أربعة شروط، نعم، إيمان وعمل صالح وأن يتواصى بالحق وأن يتواصى بالصبر، نعم، إيمان وعمل صالح. قد يكون الإنسان مؤمنا ويعمل صالحا ولا يوصي بالحق، لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يذكر بحقيقة الأمور ولا يذكر بالرؤية الإسلامية للإنسان والكون والحياة، ولا يقول يعني بما علم بما بلغ إليه من علم في عقيدة أو علم في أحوال الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية، لابد أن يقول ما عنده. والتواصل بالصبر على لأنه دون الصبر قد يستعجل الإنسان وقد يستبطئ، ودون الصبر قد يترك الإنسان يأسًا، ودون صبر قد يحاول أن يغطي في وقت قصير ما يغطى عادة في وقت طويل. بمعنى أن هنالك دائما باون، هنالك نوع من المسافة بين المثال والواقع، دائما وأبدا هنالك مسافة بين المثال والواقع، وإلا ولو لم يكن هنالك مسافة لكان الناس كالملائكة. المسافة هذه يعني ينظر الإنسان في واقع الناس وقد يسود الصفحة 100%، وقد يحاول أن يجر الناس قصرا، وقد يستخدم القوة في جسر الهوة ما بين المثال وبين الواقع. لابد إذن من الصبر والتحلي بالصبر، يترك مجالا للأمور أن تأخذ مجراها الطبيعي، نعم. إذن هنا ذكر أربعة شروط، هذا لذلك يقول الإمام الغزالي أن هنالك تضييق ويؤدي هذا إلى الخشية، يخشى الإنسان على نفسه، يقول يعني إذا حقيقة النظر في عمله يقول ما الذي قدمته أنا، ما الذي عملته أنا، هل قبل مني شيء وأنا قصرت في كذا وكذا وأسرفت وقصرت وتطرفت ولكل خلق ولكل فضيلة إجمالا طرفان وهما مذمومان إفراط وتفريط، وقد يكون في الإفراط وقد يكون في التفريط. كلو قلنا، لو أخذنا مثالين في الكرم مثلا وهو فضيلة، الإفراط هو الوصول إلى الإسراف والتفريط هو البخل، وفي الشجاعة الإفراط هو التهور، وفي التفريط الجبن. إذن هنالك وسط، وليس وسطا رياضيا يحسب بالأرقام، وإنما يكون ذلك له ظروف موضوعية وذاتية. سيد أبو بكر الصديق جاء بكل ماله وذاك وسط. نعم. نعم. وحيث اقتصر ذكر شرطا جامعا فقال تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، فالإحسان يجمع الكل، وهكذا من يتصفح القرآن من أوله إلى آخره. فالإحسان يجمع الكل وهكذا من يتصفح القرآن من أوله إلى آخره. والإحسان هو حقيقة الوصول إلى درجة جمالية، الإحسان هو الوصول إلى درجة جمالية في العمل، يصل إلى حيث أن يكون هنالك يعني بحيث لا يوجد أي شيء آخر يقدم في هذا الباب. لا نقول كمال، ولكن نقول أن يعني قد يكون هذا هو الأحسن في العمل. نعم. والإحسان البعد الجمالي هذه قد لا يكون مرتبطاً بالأداء الوظيفي للفعل. هنالك حديث قد يعني أظن أن في السند ضعف، ولكن الحديث جميل من هذه الناحية، أن السيدة عائشة رضي عنها حينما كانت تتصدق كانت تطيب الصدقة، تطيب الدنانير أو الدراهم، يعني تطيب المال، تقول أنه يقع في يد الله عز وجل. وطبعا الكلام مجاز، وهذا مما يسر المتلقي لهذه الصدقة. ولو قلنا ماذا قد يعني هذا اليوم، لعل الإنسان إذا وضع الصدقة في مظروف مثلا في يعني المال مخبأ، وحتى الإمام الغزالي يعني تشعر الإنسان الذي يأخذ أن له اليد العليا، فهو الذي يأخذ وليس أنت الذي يضع في يده مثلا. ولو كان هنالك أسلوب يعني يتلطف الإنسان، هذا من باب الحسن، ولكن الحسن هذا الإحسان البعد الجمالي في كل عمل من الأعمال الخير. وحيث اقتصر ذكر شرطا جامعا فقال تعالى أن رحمة الله قريب من المحسنين، فالإحسان يجمع الكل، وهكذا من يتصفح القرآن من أوله إلى آخره. ومن فهم ذلك فجدير بأن يكون حاله الخشية والحزن، بأن يكون حاله الخشية والحزن. ولذلك قال الحسن: والله ما أصبح اليوم عبد يتلو هذا القرآن يؤمن به إلا كثر حزنه وقل فرحه وكثر بكاؤه وقل ضحكه وكثر نصبه يعني تعبه وشغله وقلت راحته وبطالته. يعني الإمام الغزالي أخذ هذا من قوت القلوب، ولعل القول الحسن يعني حسن البصري، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. إذن والله ما أصبح اليوم عبد يتلو هذا القرآن يؤمن به إلا كثر حزنه وقل فرحه، لأنه يعلم قصر هذه الحياة الدنيا، وأنه لابد أن يصل إلى نهاية هذه الحياة وأن يتوفى، وإما جنة وإما نار ولا يعلم، لكنه يحسن الظن بالله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يدخل الجنة بفضله وكرمه، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، اجمعنا مع أحبتنا في جنائن النعيم مع الأنبياء والصديقين والشهداء. ليس بعمل ولكن حسن ظن بالكريم جل وعلا. إذن هذا كله لا زال حدث الإمام الغزالي عن التأثر. إذن قول الحسن: إلا كثر حزنه وقل فرحه وكثر بكاؤه وقل ضحكه، يعني يقرأ يتلو القرآن الكريم كيف لا تدمع عينه، وكيف لا يكثر نصبه وشغله. من علم أن هذه الحياة الدنيا فانية وأنها مزرعة الآخرة، فإذا يكثر من العمل الصالح وقلت راحته وبطالته، يحاول أن يعني يصل إلى أعلى موصول بإذن الله عز وجل من ناحية العمل الصالح من صيام وقيام. ونتحدث عن الزيادة، نتحدث عن النوافل، نعم بعضها يجبر الفرض، ولكن أيضا يزداد من العمل الصالح وهو كثير وهو كثير. وقال وهيب بن ورد: نظرنا في هذه الأحاديث والمواعظ، نظرنا في هذه الأحاديث والمواعظ فلم نجد شيئا أرق للقلوب ولا أشد استجلابا للحزن من قراءة القرآن وتفهمه وتدبره. فتأثر العبد بالتلاوة أن يصير بصفة الآية المتلوة، فعند الوعيد وتقييد المغفرة بالشروط يتضاءل من خيفته كأنه يكاد يموت فرقا، وعند التوسع وعد المغفرة يستبشر كأنه يطير من الفرح، وعند ذكر الله وصفاته وأسمائه يتطأطأ خضوعا لجلاله واستشعارا لعظمته، وعند ذكر الكفار ما يستحيل على الله تعالى كذكرهم سبحانه كذكر من الله سبحانه ولدا وصاحبه، يغض صوته وينكسر في باطنه حياء من قبح مقالتهم، وعند وصف الجنة ينبعث باطنه شوقا إليها، وعند وصف النار ترتعد فرائصه خوفا منها. نعم، كذكرهم لله سبحانه ولدا وصاحبه سبحان الله. أسأل الله عز وجل أن يكتب لكم جميعا الصلاة في المسجد الأقصى المبارك وقريبا، وأن تصلوا خلف إمام المسجد الأقصى الشيخ يوسف أبو سنانة حفظه الله، فإني انتبهت إلى قراءته إلى تلاوته أنه في بعض المواضع يغض الصوت سبحان الله في التلاوة سبحان الله. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا على خير. ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن مسعود: اقرأ علي، قال: فافتتحت سورة النساء، فلما بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة شهيدة وجئنا بك على هؤلاء شهيدة؟ رأيت عينيه تذرفان بالدمع، فقال لي: حسبك الآن. وهذا لأن مشاهدة تلك الحالة استغرقت قلبه بالكلية، وهو حديث متفق عليه سبحان الله. كيف لا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم الناس أعلم الخلق بالله عز وجل. نعم نسأل الله عز وجل أن لا نخيب رجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته. اللهم احفظ أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد كان في الخائفين من خر مغشيا عليه عند آيات الوعيد، ومنهم من مات في سماع الآيات، فمثل هذه الأحوال يخرجه عن أن يكون حاكيا في كلامه، فإذا قال: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، فإذا لم يكن خائفا كان حاكيا، وإذا قال: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ولم يكن حاله التوكل والإنابة كان حاكيا، وإذا قال: ولنصبرن على ما آذيتمونا، فليكن حاله الصبر أو العزيمة عليه حتى يجد حلاوة التلاوة. فإن لم يكن بهذه الصفات ولم يتردد قلبه بين هذه الحالات، كان حظه من التلاوة حركة اللسان مع صريح اللعن على نفسه في قوله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين، وفي قوله عز وجل: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وفي قوله عز وجل: وهم في غفلة معرضون، وفي قوله عز وجل: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، وفي قوله عز وجل: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، إلى غير ذلك من الآيات. وكان داخلا في معنى قوله عز وجل: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني إلا التلاوة المجردة. وفي قوله عز وجل: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليهم عنها معرضون، لأن القرآن هو المبين لتلك الآيات في السماوات والأرض، ومهما تجاوزها ولم يتأثر بها كان معرضا عنها. ولذلك قيل: إن من لم يكن متصفا بأخلاق القرآن فإذا قرأ القرآن ناداه الله تعالى: ما لك ولكلامي وأنت معرض عني، دع عنك كلامي إن لم تنب إلي. ومثال العاصي إذا قرأ القرآن وكرره مثال من يكرر كتاب الملك، ومثال العاصي إذا قرأ القرآن وكرره مثال من يكرر كتاب الملك في كل يوم مرات وقد كتب إليه في عمارة مملكته وهو مشغول بتخريبها ومقتصر على دراسة كتابه، فلعله لو ترك الدراسة عند المخالفة لكان أبعد عن الاستهزاء واسحاق المقت. ولذا قال يوسف بن أصباط: إني لأهم بقراءة القرآن، فإذا ذكرت ما فيه خشيت المقت فأعدل إلى التسبيح والاستغفار، يخاف أن يكون شاهدا عليه. نعم، لأن المطلوب هذه الرسالة قضية الاستخلاف في الأرض واضح جدا: إني جاء في الأرض خليفة، استفسار الملائكة عن هذا الخليفة، عن سيدنا آدم عليه السلام، عن الإنسان: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. إفساد، سفك دماء، يعني وهذا يعني حاصل، وهذا حاصل. الإنسان يعني هداه الله عز وجل النجدين، وهداه إلى السبيلين، وبين له هذا السبيل وأراد له أن يكون على الصراط المستقيم. ولكن الأصل في فعل الإنسان، الرسالة تقول له: لا تفسد في الأرض، لا تسفك دما، لا تخرب، احفظ. حتى حفظ البيئة آيات وأحاديث كثيرة جدا، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني رحم تلك الطائر التي جاءته تشتكي إليه، أن الصحابة أخذوا فراخها فسألهم من فجع، وهذه يعني تعبير عن الحال النفسية للطائر، وهذا من الإفساد أنهم أخذوا فراخا لا تغني ولا تسمن من جوع، فطلب منهم أن يردوا إليه فراخها. ومن الجميل في هذا الحديث أن الطائر عرفت العنوان، عرفت أن العنوان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفت إلى أين تذهب حتى يعني يحقق العدل وينصفها ويرد إليها فراخها. وهذا من يعني سبحان الله من تمام عدل الإسلام مجسدا في خلق النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا إفساد ولا سفك دماء ولا تدمير للبيئة ولا قتل للأبرياء ولا تخريب، ولا تخريب لا لاقتصاد ولا لنظام اجتماعي، لا تخريب للأسرة كما نرى اليوم. الأسرة واضحة جدا مكونة من ذكر وأنثى، لا من ذكرين ولا من أنثيين، ولا يعني هذا الخراب الذي نراه اليوم، ولا نعرف ما الذي في جعبة القوم من الإفساد في الأرض. إذن المعاصي كثيرة، الخراب كثير، وقد أمر الناس أن يعبدوا الله عز وجل وأن يعمروا الأرض بما ينفعهم في الآخرة. نعم، إذن يوسف بن أصباط رحمه الله يعدل إلى التسبيح، يعني يخاف، يخشى من تلاوة، من تلاوة القرآن الكريم، فيخشى مقت الله عز وجل، يعني أنه كأنه لا ينفذ ما فيه، كأنه لا يقيم ما فيه، فيعدل إلى التسبيح والاستغفار والمعرض عن العمل به. أريد بقوله تعالى: فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم ولانت له جلودكم، فإذا اختلفتم فلستم تقرؤونه، فإذا اختلفتم فلستم تقرؤونه، وفي بعضها: فإذا اختلفتم فقوموا عنه. اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، الأصل فيها أن يكون هنالك من الألفة، وسبحان الله، وأن يظهر ذلك. ولانت له جلودكم، يا تلين الجلود ولا تلين القلوب، ألا تلين أنت كلك؟ قال الله تعالى: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعته يقرأ رأيت أنه يخشى الله عز وجل. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: هذا الحديث إن أحسن الناس صوتا بالقرآن في سنده ضعف. نعم. ولا وقال صلى الله عليه وسلم: لا يسمع القرآن من أحد أشهى منه من يخشى الله عز وجل. فالقرآن يراد الاستجلاب هذه الأحوال إلى القلب والعمل به، وإلا فالمؤنة في تحريك اللسان بحروفه خفيفة. ولذلك قال بعض القراء: قرأت القرآن على شيخ لي ثم رجعت لأقرأ ثانيا فانتهرني وقال: جعلت القراءة علي عملا، اذهب فاقرأ على الله عز وجل فانظر بماذا يأمرك وماذا يفهمك. نعم. وبهذا كان شغل الصحابة رضي الله عنهم في الأحوال والأعمال، حتى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 20,000 من الصحابة، والمعروف يعني لعله، قال حافظ العراق، قال: لعله في المدينة نفسها، إذ قال: وإلا فقد روي عن أبي زرعة الرازي أنه قال: قبض عن 100,000 و14,000 من الصحابة ممن روى عنه وسمع منه. هذا يعني وهذا المعروف بيننا، ولكن لعل المقصود بهذا أنه في المدينة وحدها، وقد أصبح هنالك مسلمون في أطراف الجزيرة العربية في ذلك الوقت. وبهذا نعم كان شغل الصحابة رضي الله عنهم في الأحوال والأعمال، حتى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم 20,000 من الصحابة لم يحفظ القرآن منهم إلا 6، اختلف منهم في 2، لعله يتحدث عن المدينة، وكان أكثرهم يحفظ السورة والسورتين، وكان الذي يحفظ البقرة والأنعام من علمائهم. ولما جاء واحد يتعلم القرآن فانتهى إلى قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فقال: يكفيني هذا، وانصرف. قال: يكفيني هذا، وانصرف. فقال صلى الله عليه وسلم: انصرف الرجل وهو فقيه. وإنما العزيز مثل تلك الحالة التي يمن الله تعالى بها على قلب العبد عقب فهم الآية، فأما مجرد حركة اللسان فقليل الجدوى، بل التالي باللسان المعرض عن العمل جدير بأن يكون هو المراد بقوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشر يوم القيامة أعمى، وبقوله تعالى: كذلك تتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، أي تركتها ولم تنظر إليها ولم تعبأ بها، فإن المقصر في الأمر يقال له إنه نسي الأمر. وتلاوة القرآن حق تلاوته أن يشترك فيه اللسان والعقل والقلب، فحظ اللسان تصحيح الحروف بالترتيل، وحظ العقل تفسير المعاني، وحظ القلب الاتعاظ والتأثر بانزجار والاتمار. فاللسان يرتل والعقل يترجم والقلب يتعظ والجوارح تنفذ، بل حال الإنسان يكون حال تنفيذ، يكون فقط كيف كان يقول كلما سمعوا صيحة طاروا لها. نعم، كلما سمعوا صيحة طاروا لها، إن قيل محية على الجهاد طاروا لها، إن يا أيها الناس أو هلموا طاروا لها، يعني دائما على استعداد. فلا يكون حال الإنسان حال الذي يحرك اللسان كالذي ينشد الأناشيد ويحفظ الأشعار وليس له من معانيها أيضا. أنا أضرب المثال لأقرب بالمثال التالي. كان هنالك طفلة صغيرة في صف البستان، يعني طفلة صغيرة جدا، وكانت يعني هي من قريباتي، وأمها جزاها الله خيرا قالت لها يعني أنشدي، فأنشدت أنشودة عن يعني تنظيف الأسنان، أنشودة جميلة، هذا من سنوات طويلة جدا، من أكثر من 20 سنة. فلما انتهت من الأنشودة سألتها وهي ابنة أختي، قلت لها: يا خالي، هل تنظفين أسنانك، يعني تفرشين أسنانك؟ قالت: لا. إذن لا يكون حالنا مثل حال هذه الطفلة وهي صغيرة، وهي أميرة في الحالين، لكن لا يكون حالنا حال من ينشد يعني فقط يتمتع بالصوت، يتمتع بالقافية، لا يكون له نصيب منها إلا ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم.